أهلا بكم في الاستماع إلى بودكاست سويسينفو.
حوارات وتقارير من إعداد القسم العربي. على غرار باقي فئات الشعب الليبي، استقبلت الجالية في سويسرا بارتياح وفرح كبيرين نبأ تحرير مدينة طرابلس من قبل سكانها المدعومين بثوار المدن الأخرى. السيد خالد صالح، الأمين العام لمنظمة التضامن لحقوق الإنسان الليبية التي تتخذ من جنيف مقرا لها، وصف ما تعيشه بلاده حاليا باللحظة التاريخية.
بالنسبة لنا هذه تعد بحق لحظة تاريخية. كنا نتوجس الحقيقة خيفة مما يمكن أن يحدث في مدينة طرابلس، سواء من ردة فعل القذافي ومن أي إشكالات أو مجازر قد تقع في مدينة طرابلس، كان تخوفنا الحقيقة كبير. لكن فضل الله تمت عملية تحرير طرابلس بشكل منساب، بشكل ميسر لم نكن نتوقعه، وذلك فضل الله. وفي نفس الوقت كان هناك كنا على اتصال بالمجموعات التي تشتغل داخل مدينة طرابلس من فترة بعيدة، كنا في تخوف شديد عليهم، وهناك بعضهم من استشهد حتى منهم نتيجة حراك اللي موجود داخل طرابلس. لكن كانت حركتهم الحقيقة محكمة متقنة وإدارة جيدة لما يحدث في داخل طرابلس، وبكيفية وتكتيك بحيث يتم الحفاظ عليهم بدون أي خسائر كبيرة. وكان أيضا في تنسيقهم مع المجلس الوطني لانتقال تنسيق وثيق، وهذا أمر كل بالنجاح والحمد لله رب العالمين.
أما السيد عادل شلتوت، وهو الرجل الثاني في بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة، والشخص الذي أعلن أمام مجلس حقوق الإنسان أثناء الدورة الخاصة للمجلس حول أوضاع ليبيا في 25 من فبراير 2011 انسلاخ موظفي البعثة عن نظام القذافي وانضمامهم إلى ثورة 17 من فبراير، فيقول إنه كان يتوقع هذا السقوط السريع.
أنا شخصيا كنت أتوقع هذا، كنت أتوقع، لأن غالبا التاريخ علمنا أن السقوط وانهيار الأنظمة والديكتاتوريات دائما ما يتم بسرعة. لا أستطيع أن أقول لك أني فعلا كنت نتوقع الكيفية، ولكن كنت متأكد بما نسبة 90% أن السقوط والانهيار حيكون سريع جدا وأسرع ما نتوقع.
لكن فترة حصار طرابلس وانقطاعها عن العالم الخارجي بسبب القبضة الحديدية التي فرضتها كتائب القذافي ومرتزقته جعلت سكان طرابلس يدفعون الثمن غاليا، مثل ما يشرح السيد خالد صالح.
نعم، الحقيقة أن كلنا نعرف ما تم تماما بالنسبة للمظاهرات. المظاهرات في ليبيا بدأت سلمية، ودعوات كانت كلها تصب في عدم استعمال أي نوع من أنواع العنف والسعي للمحافظة على سلمية المظاهرات. رأينا ذلك في بنغازي، رأينا كيف تعامل نظام القذافي مع سلمية هذه المظاهرات بشكل حربي عنيف منذ البدايات، وبصور شاهدناها نحن زي ما نقول طير النوم من العين، جثث مقسومة نتيجة الضرب بال14.5 في ناس لم تحمل أي نوع من أنواع الأسلحة، حتى ما تسمى الأسلحة البيضاء. كان الضرب عنيف، وسمعنا بعد ذلك محاولات استعمال الطيران ضدهم في ليبيا ورفضت القوات الجوية في مدينة بنغازي. العنف الذي قابله أو لقاه أهل مدينة طرابلس لم يسبق له مثيل. لأول مرة نسمع باستعمال الطيران ضد متظاهرين سلميين. في بداية المظاهرات حاولوا أن تكون المظاهرات سلمية وظهرت على هذا الأساس، ولكن التعامل معها كان تعامل قاسي بدرجة لا يمكن تصورها، وأدت إلى إخماد هذه التظاهرات. ومن ثم عندما انتقلت المظاهرات إلى 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 ثوار يحملون السلاح لغرض الدفاع عن أنفسهم أولا، لغرض نيل حريتهم، تنادى أهل طرابلس لمثل ذلك، وتم السعي للحصول على أسلحة. ولكن القبضة الأمنية لمدينة طرابلس بالذات كانت شديدة للغاية، وتم جلب معظم القوات التي يملكها القذافي إلى مدينة طرابلس للسيطرة عليها، لأنها تعتبر هي الملاذ الأخير التي يمكن أن يتحصل به على موقف سياسي قوي يستطيع به مفاوضة الغرب. وكان قبلها طبعا يحاول تقسيم البلد، لكن بفضل الله وبفضل ثبات أهل مصراتة حقيقة وأهل الجبل لم يمكن من ذلك. ولكن أهل طرابلس يصرون على أن تقوم تحرير، يكون تحرير طرابلس من ذات طرابلس من أهلها نفسهم، وهذا حقيقة ما فعلوه، وهذا الذي ابتدأوا به أول امبارح عندما أعلنوا التظاهر السلمي والمسلح في ذات الوقت المصاحب دفاعا عن أنفسهم، وفي دعوات المساجد والتكبيرات للخروج من مختلف مناطق طرابلس. هذا ما أربك النظام في ذات الوقت، كانت المجموعات الداعمة من برضو هذه المجموعات التي أتت من الزاوية وأتت من الجبل هي حقيقة من أهل طرابلس الذين كانوا يتدربون على السلاح وكيفية، ناس مدنيين وجدوا أنفسهم في حرب اضطروا للتدريب في معسكرات الزنتان والزاوية لمناصرة ولتحرير مدينتهم.
واليوم يبدو أن التساؤل المطروح هو ما مصير العقيد معمر القذافي، فقد ترددت سيناريوهات عديدة بهذا الشأن، لكن متحدثين يلتزمان بالتحفظ نوعا ما نظرا لطبيعة شخصية العقيد القذافي مثل ما يشرح السيد خالد صالح.
الحقيقة يعني ما أرى أنا أن الرجل هذا ليس سوي على الإطلاق، وهذا الرجل بطبيعته لا يستطيع أحد أن يتنبأ بردود أفعاله ولا بأفعاله. ولكن ما أرجحه شخصيا أن الرجل لا يزال موجود في طرابلس، لأنه يعيش الوهم ويعيش بجميع خطاباته تقول هكذا، أنه لا زال يعتقد أن لديه أنصار وأنه يحركهم وأنهم بالملايين. فهذا يوحي بشكل أو بآخر أن الرجل يعيش في شخصية أخرى وفي واقع آخر ينبي أن ما يقوم به ليس لا يخضع للمنطق. وما أرى أنه لا يزال موجود في طرابلس وأنه سيتمكن الثوار من القبض عليه، وهذا يعني كتخمين مني، ولكن ليس هناك يقين وليس هناك أدلة يعني قوية تثبت ذلك.
ويدعو السيد خالد صالح الأمين العام لمنظمة التضامن لحقوق الإنسان الليبية إلى تنظيم محاكمة عادلة للقذافي ولكن داخل ليبيا، ويقول ضمن هذا السياق:
يعني الرجل مطلوب طبعا للمحاكمة من محكمة الجنايات الدولية، فهو ما أطالب به حقيقة أن يحاكم داخل ليبيا، جرائم ما تمت داخل البلد، داخل هذا البلد. نحن الليبيون من ذاقوا مرارة يعني وأثار حكم هذا الرجل على البلد، ليس فقط على البنية التحتية ولا على البنية الفوقية ولا على المسار المالي، ولكن على البلد الذي يملك كل إمكانات النهوض وكل إمكانات التطور، فإذا يضعه في الحضيض ودخول به في مجازفات وفي حروب خاطرة وفي اعتقالات لا معنى لها وفي قتل المئات في داخل السجون، هذا الرجل يجب أن يحاكم داخل ليبيا وليس خارجها، ويجب أن يخضع لمحاكمة عادلة. وأقول نحن من سيدافع عنه حتى يتحصل على المحاكمة العادلة داخل البلد، وهذا يعني وهذه توصيتنا لجميع الجهات المؤثرة في داخل البلد سواء في مشرقها أو في مغربها، أن القانون هو الذي يجب أن يسود. نحن الآن في مرحلة وضع معايير ووضع مفاهيم معينة في لحظة التغيير، يجب أن ترسى هذه المفاهيم الآن حالا حتى نستطيع أن نثبتها ونمكن من 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 التعامل بها مستقبلا.
وبعد 6 أشهر من الانتفاضة الشعبية وفي ظل التوقعات باقتراب انهيار نظام القذافي، بدأ الليبيون يناقشون تصورات لصيغة النظام الذي يتوقون إليه مثل ما يشرح السيد عادل شلتوت.
أنا أتصور وأتمنى أتمنى أن تكون ليبيا المستقبل هي من أفضل دول العالم، ودولة تكون قائمة على القانون وعلى احترام حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل وبناء تنمية وبناء البلد، وأن تكون بلد سلام وأمان، وتكون فيها تداول سلمي للسلطة، ويكون فيها دستور وانتخابات ويتم وتكوين أحزاب، ويتم الفيصل هو صندوق الاقتراع على أي منصب كان، سواء كان رئيس دولة أو رئيس وزراء أو كذا.
وفي نفس الاتجاه يشدد السيد خالد صالح على نهاية حكم الفرد أو العائلة.
المعلم الرئيسي أعتقد أن هي انتهاء شيء اسمه حكم الرجل الواحد، هذا لم نعد نقبله أيا كان هذا الرجل وأيا كانت صفاته حتى وإن كانت خارقة. نريد ونسعى لتكوين دولة قانون، دولة يحكمها الدستور، دولة تحدد فيها المسؤوليات وليس كما كانت سابقا فقط صلاحيات دون مسؤوليات دون مسؤوليات تترتب على ذلك. فنحن لم نعد نطيق سماع شخص يمتلك الكثير من المسؤوليات دون أن يحاسب حين خطأه طبعا، ويحاسب بشكل منطقي بشكل قانوني. هذا ما نسعى إليه، نسعى إلى وجود دولة القانون، دولة الديمقراطية، دولة مؤسسات مجتمع مدني فاعل قوي حتى يتم الاستقرار.
في الآونة الأخيرة ظهرت في ليبيا مخاوف من رؤية القبلية تطفو إلى السطح، ولكن السيد عادل شلتوت الرجل الثاني في بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة له رأي آخر.
أنا شخصيا لا أعتقد هذا، لأني باعتباري مواطن ليبي وعشت حياتي بالكامل في ليبيا، لا أعتقد أن هذا سيكون، لأن المجتمع الليبي وخاصة أنا من سكان طرابلس، المجتمع الليبي الموجود في المدن وحتى في القرى الآن أصبحت مسألة القبلية هي مسألة اجتماعية ليست لها علاقة بالسياسة، وفي المدن الكبرى لا توجد قبلية، الناس تحتك ببعضها وتجاور بعضها وتصاهر بعضها دون النظر إلى مسألة القبلية ومن أين أنت ومن أين جئت، الناس كلها تشعر بأنها منصهرة في بوتقة واحدة. فلا أظن أن هناك أي تخوف على ليبيا إن شاء الله في المستقبل، بالإضافة إلى وعي الشباب اللي موجودين والمجتمع الليبي بشكل عام بما عاناه في طيلة 42 سنة الماضية من قهر وظلم وبغي وديكتاتورية. فأعتقد أن الشعب الليبي متعطش اليوم للحرية وللديمقراطية ولإقامة دولة سليمة مبنية على أسس حقوق الإنسان وسيادة القانون والتداول السلمي للسلطة والحريات الأساسية، حرية التعبير وحرية الرأي وكافة الحقوق التي تكفلها المواثيق والأعراف الدولية لحقوق الإنسان وغيرها من الحقوق.
وفضلا عن المخاوف المرتبطة بظهور النزاعات القبلية في ليبيا، أثير الحديث عن مخاوف من نفوذ عناصر إسلامية متطرفة. عودة إلى السيد عادل شلتوت.
والله في رأيي الشخصي إن طبعا احنا مجتمع مسلم ما في ذلك شك، ولكن الإسلام هو دين التسامح والمحبة والسلام، وبالتالي لا ليس لدي أي تخوف من أي وجود لمثل ما تفضلت حضرتك، وإذا كان في تصرفات فردية فهي حاجات معدودة على الأصابع ولا يمكن تعميمها على شعب بالكامل. شعب الليبي قوام 6 مليون شخص، بالتأكيد حتلاقي زي أي مجتمع آخر حتلاقي بعض الأفراد ممن لهم توجهات معينة، ولكن هذا لا يعني التعميم، لأن أولئك سينصهرون في بوتقة 6 ملايين وحيسيرون في ركب الدولة الحديثة وفي ركب الديمقراطية وحقوق الإنسان واحترام القانون وسيادة القانون والتنمية، تحقيق التنمية وبناء ليبيا الحديثة المعاصرة الحرة.
السيد عادل شلتوت الرجل الثاني في بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، كان على ميكروفون الزميل محمد شريف.
شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعة.
تواصلنا معكم يستمر عبر موقعنا على الشبكة www.swissinfo.ch.